بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. لهفي لهفي لرأسك يا أبا عبد الله، لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل المياد، يتلو الكتاب يتلو الكتاب على السنان، هذا قصده، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد، أحشاشة الزهراء بل يا مهجة الكرار، يا روح النبي الهادي، لهفي لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رش النبل رض جيادي، أحشاشة الزهراء بل يا مهجة الكرار، يا روح النبي الهادي، أخي هل لك عودة تعتادنا فيها، أخي هل لك عودة تعتادنا فيها بفاضل برك المعتاد، أترى يعود لنا الزمان بقربكم، هيهات ما للقرب من ميعادي، هيهات الملاقى بعد هيهات، يعود الغايب ولا يرجع المات، قضى وظليت بتجذب الحسرايات، يا خوت فراقكم طر القلب طار، يا مفقود هم بيك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لي أنا ردود، وهم ياتي الفرايح وانزع هدوم السود، مضيت وشمول حالينا الفلك طره، هم بيكم يعودني زماني وشيل الراس بيكم يا اخواني، ورد الهيبه ورفعت مجاني، وتتلايم ردود جروح الاكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هناك حقيقة لا بد من توضيحها، وهذه الحقيقة الناس غافلين عنها كما أنهم يغفلون عن كثير من الحقائق، لكن هذه الحقيقة يجب أن لا نغفل نحن بالذات، نحن معاشر محبي أهل البيت، معاشر المسلمين، لا نغفل عن هذه الحقيقة، وهي أن الأمور أساسا تعرف بأضدادها كما هو معروف، لكن لاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحقيقة بحيث من أراد العزة والحرية وأراد الكرامة والسعادة لا يجدها إلا عند الله سبحانه وتعالى. كيف نتوصل لهذه الحقيقة؟ كل واحد يدعي أنه له علاقة بالله، وكل يدعي وصلا بليلة، أنا أريد أن أكون حر. لا يمكن أن أكون حرا إلا إذا عبدت الله. تأمل التعبير. والعبادة التي تجعلني حر هي العبادة الكاملة. ومعنى العبادة الكاملة التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإمام الحسين سلام الله عليه يوضحها بكلمة مسموعة ومقروءة ومعروفة، يقول: إن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعرفوه. تأملوا، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا. هاي العبادة اللي تجعلك حرا. وإذا عبدوه، أولا ما خلقهم إلا ليعرفوه، لأنه يفسر القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإمام حسين يفسر هذه الآية سلام الله عليه أن الله جل ذكره ما خلق الخلق إلا ليعرفوه، ما قال إلا ليعبدوه. تأملوا التعبير، قال إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، لأنه أول الدين معرفة الله سبحانه وتعالى. أول الدين معرفته، ومعرفة الله تارة تكون بمعرفة مخلوقات الله جل وعلا، بمعرفة الآيات التي أودعها الله في هذا الكون، وتارة تكون بمعرفة نفس الإنسان، ينطلق من نفسه. من عرف نفسه فقد عرف ربه، أو من عرف نفسه عرف ربه. ومرة أخرى تكون بمعرفتك لله بالله. يعني هذا طبعا مستوى عظيم جدا، هذا مستوى كبير يحتاج إلى شيء من الصفاء. هاي العبادة الصح الحق، تأملوها، يحتاج إلى شيء من الصفاء، يحتاج إلى نوع من الشفافية، من التوجه. المعنى الذي يذكره الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه في دعاء أبي حمزة الثمالي، يخاطب الله تبارك وتعالى عن طريق المعرفة. هاي المعرفة اللي تصل إلى هذا المستوى، وأهل البيت يرفعوننا إلى هذا المستوى، في بيوت أذن الله أن ترفع. يقول: بك عرفتك. الإمام السجاد يقول: يعني أنا ما عرفت الله بخلقه، ما عرفت الله بالوجود، لأن كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه والإمام زين العابدين نور أبي عبد الله الحسين، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، فيكون هو المظهر لك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. كلام عظيم جدا. ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. إذن الإمام يقول: يا ربي بك عرفتك، وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. لاحظوا شلون؟ هذا معنى التوحيد، هذا معنى التوحيد يا حبيبي. ولولا أنت لم أدر ما أنت. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء الصباح يقول: يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. هذه في مدرسة أهل البيت، هذه الحقائق تظهر تبين لك أن المعرفة شيء فطري مثل الغريزة. طفل ينزل من بطن أمه، يلتقم الثدي، يرتضع، ها؟ وبنفس اللحظة يعرف الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة الله ما تحتاج إلى دراسة، ما تحتاج إلى قراءة وكتابة. معرفة الله تحتاج واحد ينصت إلى قلبه شوية، اسمع قلبك ايش يقول، تعرف رب العالمين. القلب هنا معرفة الله. وماذا يحمل هذا القلب؟ فيه حب لأولئك الناس الطاهرين الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أم لا؟ فيه حب لهم. إذا الحب لهم يجب أن يكون بغض لأعدائهم، لأن القلب فيه جانبان، لعض سالب وموجب، هذا يملأ وهذا شيء طبيعي. يعني لا يمكن إذا دخل واحد من أعداء الله وأعداء أهل البيت في قلبي، الحب ما يكون مضبوط، يصير خلل في القلب، يصير مرض. لأن هذا العدو إذا دخل في قلبي، أول شيء يصنعه في قلبي الشك، الشك هذا مرض. لذلك يقول: في قلوبهم مرض، ها شنو الآية؟ فزادهم الله مرضا. يا رب العالمين ما يوزع أمراض على الناس، إنما هذا شيء طبيعي. أنت عندما تبتعد عن الضوء تدخل في الظلام، شيء طبيعي. لماذا في قلوبهم مرض؟ لأن في قلوبهم حب لأعداء الله. هؤلاء الله ما يحبهم، فراعنة، كفر، فجر، قتل، سفاكين، جلادين، ظلموا الناس، هتكوا الحرمات. إذا دخلتهم قلبك يدخل الشك معهم، خلاص راح. تفهم كيف؟ لذلك العبادة، لاحظ العبادة هنا، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. الله، ما أعظم هذا الكلام والله العظيم. لذلك المعرفة، معرفة الله شيء إلهامي وليس دراسة. لاحظتم كيف؟ نحن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمائه وعلى النعم التي أفاض بها علينا، نعمة الوجود، العقول، العلم، الإيمان، الولاية، كلها نعم كبرى. لكن هناك قضايا إلهامية الله ألهمك إياها. لما ألهمك إياها يجب أن تصغي لهذا الإلهام، وإلا ليس من الصدفة والاعتباط والعياذ بالله أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تبدأ خطبتها العظيمة بهذه الجملة: الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم. التفت؟ الله أنعم عليك بالوجود ولكن ألهمك معرفته وحب أوليائه، هذا بالإلهام وليس بالدراسة. لأن إذا المسألة تبقى على الدراسة فمعناه لازم العالم يذهبون للدراسة ويدرسون ويتخرجون من الجامعات حتى يعرفون الله ويعرفون شسم. بالعكس، الآن المسألة بالعكس، تشوف أحيانا الدراسة تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، تبعده إذا ما كانت دراسة موجهة ضمن برامج وضمن طريق التربية. لاحظوا المسألة كيف تأتي. فهنا إذن هذه العبادة التي تجعلني حرا هي العبادة التي يذكرها الإمام الحسين سلام الله عليه. يقول إن الله في القرآن تبارك وتعالى في القرآن يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يأتي الإمام الحسين سلام الله عليه يفسر لك هذه الآية، لأن الإمام هو قرآن الناطق وحديث الثقلين: تارك فيكم كتاب الله وعطرتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. فيأتي الإمام الحسين سلام الله عليه يقول إن الله جل ذكره ما خلق الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. الآن العبادة ماذا تعطيك؟ وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. هذا شيء عظيم والله. شو هالكلام هذا؟ في المجال الاقتصادي أنت ما تحتاج أحد إذا تعبد الله عبادة صحيحة. الخبز، الرغيف، الخبز متوفر عندك إذا كنت عابد رب العالمين. بعض الناس ما يتعمق يتأمل هذه الآية، يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، صور فقط هذه، يعني يصلي ويركع وينتهي الأمر. لا، في برنامج. فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. احتج إلى من شئت، إلى من شئت تكون أسيرة، تكون عبد عندك. أنت ما عندك خبز تأكل، لازم الغرب والشرق يهيئ لك رغيف الخبز، فإذا أنت عبد لهم. أين حريتك؟ الله سبحانه وتعالى أفاض على الأمة الإسلامية، هاي الدول العربية والإسلامية، الله أعطاهم أرض من أروع أنواع الأراضي في العالم، والمياه اللي موجودة، هذا النيل والفرات ودجلة، وسبحان الله هذه الأنهار تجري، والأراضي صالحة للزراعة. هل العراق كان أرض السواد؟ يقال له إذا صاحت ديكة البصرة جحنت لها وأجابتها ديكة الكوفة، لاتصال المزارع والبيوت متاخمة لبعضها البعض، حتى قيل أرض السواد، يعني زراعة تامة. هذا كان طاغية العراق، كان يمنع الذين يزرعون، كان يقتلهم يعدمهم إذا يزرعون، تعرفون شلون؟ لأن يريدهم دائما في حاجة إلى الآخرين، أذلاء، عبيد. فإذا أنت ما تملك رغيف الخبز كيف تكون حر؟ تعرف كيف؟ وبعد أكبر من رغيف الخبز لازم تملك الحرية. هنا رغيف خبز وهنا أمن، اثنينهم لازم تمسكهم بإيدك. هذا هنا عندك الأمن الغذائي، وهذا الأمن السياسي والأمن الاجتماعي والأمن الثقافي. فماذا تصنع؟ لأن الطفل أول ما ينزل من بطن أمه يبحث عن الأمن الغذائي، يريد غذاء، ويبحث عن الأمن السياسي في حجر أمه، يريد يكون آمن على نفسه حتى يرتضع. إذا شاف الأم الطريبة ما يرتضع. وهذا عيسى ابن مريم في سورة مريم اقرأوها: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إذن هذا الطعام، فكلي واشربي وقري عينا. أنا أريد حليب الآن، هذا الرطب والماء يتحول إلى سعرات حرارية ويعطيني حليب سريع، وأريد منك أمن، فقري عينا حتى تعطيني الأمن، وإلا كيف تعطيني الأمن وأنت مضطربة؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الآن العالم هكذا. اسمع الحسين سلام الله عليه، لذلك يوم عاشوراء الإمام الحسين عندما يقول لهم كونوا أحرارا في دنياكم يقصد إلى هذا المعنى، يشير إلى هذه الحقيقة. فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. نحن أحيانا نقرأ مثلا حديث نذكره أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كان لها مغزل، مغزل لاحظون تغزل فيه، وكانت تعلم نساء المدينة تشجعهن على الغزل يغزلن. الآن إذا واحد يلتفت في حديث أيضا موجود، إذا واحد يقرأ الحديث يتعجب، الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث مع الزهراء سلام الله عليها عن مغزل المرأة، المرأة في بيتها عندما تحرك المغزل تبرم مغزلها يكون له دوي بالعرش. فواحد يقول شنو الحديث هذا؟ مو مغزل الزهراء، لا، المغزل العادي مال البقية. الرسول يقول له دوي في العرش. فلما تدرس المسألة تشوف القضية أبعد مما احنا نتصورها. المغزل معناه تهيئة اللباس لك، يعني هذا الثوب اللي يسترك أنت تصنعه بيدك، صناعة وطنية، إنتاج وطني. انتبهت كيف؟ إذا كان الثوب اللي يسترك منك وليس من غيرك، المسكن الذي يسترك وتسكن في ظلاله أيضا منك، رغيف الخبز منك أيضا، يعني من الأرض، أنت تحرك الأرض وتأكل. لاحظ شلون؟ ولذلك صارت الأرض مشاعة في الإسلام: من حرث أرضا يملكها، من أحيا أرضا يملكها بالإحياء. ما في ورقة طابو بالإسلام، ورقة الطابو أن الأرض هذه إلك، وأنت إذا حرستها وأحييتها صارت ملكك. ممكن تضع يدك على الأرض سنتين، إذا ما زرعت الأرض الحاكم الإسلامي يسحبها منك يعطيها لغيرك. تفهم كيف؟ الآن هذه الأراضي الصالحة للزراعة لا تزرع، وهذه المياه العذبة الجميلة تذهب وين؟ في البحر وفي الخليج. فإذا جاء الناس يأتي من يشكل على الله: ليش رب العالمين ما يرزق هؤلاء؟ رب العالمين ما يرزقهم؟ الله ما يخلق معدة من دون رغيف خبز. رب العالمين حكيم، لاحظ، لو توكلنا على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شوف الحديث شلون حديث عجيب والله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. أولا يقول كما يرزق الطير، يعني تحتاج إلى حركة، التوكل فيه حركة. تغدو خماصا، وذكر الغدات يعني الفجر، لازم ما تنام بعد صلاة الصبح، تستمر بعملك. تغدو خماصا جائعة وتروح يعني ترجع بطانة. ولذلك تشوف هذه الطيور عندما ترجع تسبح الله وتقدسه، ويسأل بعضها بعضا في رجوعهم المغرب، اسمعوهم في الأشجار زقزقة الطيور والعصافير يسبحون الله ثم يقول بعضهم لبعض انظروا إلى ربنا كم هو رحيم وودود، غدونا خماصا فرزقنا الله سبحانه وتعالى طعاما فعدنا، وهكذا تطلع هاي العصفورة أكثر من 100 طلعة لتجلب الطعام لأبنائها في العش ينتظروها، وما تأكل شيء أبدا حتى توفر لهم الطعام، وهم في العش جالسين لا أجنحة عندهم ولا أحد يوفر لهم الطعام ولا كذا، يطلعون على طريق العودة لأمهم. فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. إذن أنا أريد أن أكون حر، يجب أن أعبد الله، الحرية موجودة في عبودية رب العالمين. إذا ما عبدت الله ما كنت حر، صرت عبد. لاحظوا شو؟ أريد أن أكون عزيز، يجب أن أناضل وأكافح وأجاهد، وأجاهد نفسي أولا قبل كل شيء. لاحظ كيف؟ وهكذا تنطلق بهذه الأمور أمامك حتى تأخذ. تريد أن تكون زاهد في الدنيا، تطمع برحمة الله، فالطمع يقتل عندك. اللي يطمع بالله وبرحمته الطمع الموجود عنده في الحياة يقتل، يموت ما عنده طمع. لاحظ كيف؟ هاي حقيقة رهيبة والله في علم النفس وفي علم الاجتماع في أهل البيت. تريد أن تحيا لا تخاف من أحد، خاف رب العالمين. إذا خفت الله الخوف من البشر يروح من عندك، بالعكس يصيرون الناس يخافون منك لأنك مؤمن. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء، لأنه النتيجة واحدة، أنت لازم تخاف. واحد يعيش من دون خوف ما موجود، فهذا الخوف إما أن يكون من الإنسان أو من الله. إذا كان من الله يبني الإنسان، لأن الخوف من الله يبني ما يهدم، بينما إذا الخوف من البشر من الناس يهدم، مثل ما تفر إلى الله وتفر إلى الناس. إذا خفت من الناس ماذا تصنع؟ تفر منهم. إذا خفت من الله تفر إلى الله. لاحظ، يعني واحد يخاف الله، إذن الخوف من الله غير الخوف من البشر، يختلف الأمر تماما، الخوف من الله غير الخوف من الناس. لذلك بعض الناس يقول لا تخافوا الله، ليش تخافون من الله؟ الله محبة ورحمة. حتى محبة ورحمة على منطقك أنت، يعني معناه أنت عندك شيء، عندك رحمة من الله، ما تخاف عليها تضيع منك؟ ها؟ تخاف عليها ولا ما تخاف عليها؟ الآن تصور رجلين يسيران في سفر، وعلى طريقة القوافل أو على أي مكان سفر. الآن حتى لو راكبين سيارة في بعض المناطق السفر يخافون، المسافرين يخافون كما أنتم لاحظين في بعض المناطق. لكن هذين الرجلين أحدهما غني والآخر فقير، واحد غني وعنده جواهر وفلوس ودولارات، والثاني السماء والطارق. فمن اللي يخاف بالطريق؟ الآن لاحظوا اللي يخاف منه هذا الفقير اللي ما عنده شيء، ما يخاف، يقولك شنو يعني يأخذ من عندي، حتى دشداشتي مقطعة ما لهم شغل فيها، شي يأخذ من عندي؟ تعالوا يا لصوص يا قطاع طرق تعالوا علي، ترى أنا ما عندي شيء. فاللي يخاف ويرجف اللي عنده مجوهرات وفلوس، هذا صاحب المجوهرات شوفه خايف يطلع، أبو السيارة لا توقف، إذا واحد أشرك بالطريق لا تتوقف. بينما الفقير ما له شغل، يقول له وين ما توقف وقف، خلينا ناكل نشرب براحتنا، وهذا يرجف، لا لا الله يخليك دير بالك احذر، إذا جماعة أشروا لك لا تتوقف، الطريق خطر. ليش؟ لأنه عنده شيء فيخاف عليه. المؤمن عنده شيء عظيم، عنده رحمة، عنده ولاية، عنده معرفة بالله وبأهل البيت، يخاف عليها ولا ما يخاف عليها؟ يخاف عليها تروح من عنده. بينما غير المؤمن اللي ما عنده هذا الشيء ما يخاف عليه، لذلك تشوفه خلص ما فاهم شيء. يعني صاحب الحاجة اللي يملك، انت تخاف لأن عندك صلاة الليل، تخاف أن تروح منك صلاة الليل، كلمة واحدة صدقني، غيبة واحدة تختاب إنسان ما تتوفق لصلاة الليل، غيبة واحدة، كذبة واحدة، واحد يكذب على إنسان ما يوفق لصلاة الليل، إذا يكذب على الله حتى صلاة الصبح ما يتوفق إليه، يشوف يصير ثقل على رأسه، لا صلاة الليل لا يقدر لو يخلي له 20 ساعة منبه والله ما يقوم لصلاة الصبح. متفقين كيف؟ خلص إذا عندك شيء سلب منك، عندك شيء أخذ منك. لذلك وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الإيمان مستقر ومستودع. واحد عنده إيمان مستودع وديعة، يعني بعد ذلك إذا كذب على الله على أهل البيت على كذا يسحب منه، يسحب منه. واحد اسمه الخطاب من أصحاب كان يعني بأيام الإمام الصادق سلام الله عليه، فقالوا له للإمام سلام الله عليه فلان قال إنه كذب علينا فسلب الإيمان. كان عنده إيمان راح. ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذا المستودع مو المستقر. فلذلك لازم واحد يخاف يقوم لصلاة الليل بالليل يقول له يا رب ثبت إيماننا، اجعل إيماننا مستقر وليس مستودع. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. يبكي بالليل يقرأ قرآن، يبقى إلى الصباح يبكي يدعو الله خصوصا ليالي الجمعة، لأنه يملك شيء يخاف يروح من عنده. هذا الإنسان المؤمن تشوفه في كذا إذا جن عليه الليل قام يتقلب يقرأ القرآن يبكي يستغفر، يعرف أنه أمامه برزخ، أمامه قبر، أمامه حساب، أمامه صراط، أمامه وقوف بين يدي الله وما فيها رجعة، ما يقدر يرجع. اللي يرجع من محض الإيمان محضا كما قلت أو محض الكفر محضا. فالرجعة هاي بعد ظهور الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا الإنسان يجب أن يخاف وإلا كيف يمشي. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير، هذا المستودع عنده يعني إيمان مستودع، وديعة عنده. إذا حفظ الوديعة تحول إلى المستقر، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إذا ما حفظ الوديعة تؤخذ منه، أما المستقر هذا يبقى بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، بالبكاء على الحسين، بالبكاء على الزهراء، بمعرفة حق أهل البيت حبيبي أنت. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. هذا إذا حياته ماشية وربح وكذا لا زين شوف يصلي، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، راح يصلي بالمسجد سرقة وحذاعة قال بعد ما أدخل أصلي، أو وجد إنسان يصلي وسرق منه شيء. طيب هذه ما لها علاقة حبيبي، هذه ما لها علاقة بهذه فتنة. هاي الفتنة معناها أو وقع في إشكالية أو وقع في قلبه شك والعياذ بالله، أو جاءه من يفتنه عن الحق وقع على وجهه. شوف التعبير، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. شوف انقلب، هذا الانقلاب في القرآن كما ذكرت لبعض الأخوة نوعان، انقلاب على الوجه وانقلاب على القفا على الظهر. القرآن يستعمل الانقلاب على الوجه بالإيمان في الله، لكن الانقلاب على الظهر يبين في موضوع الإيمان بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. والانقلاب على الظهر أشد من الانقلاب على الوجه. لأن تلاحظوا ذول العدائين اللي يركضون بالألعاب الأولمبية شايفيهم، اللي ينقلب على وجهه في أثناء الركض ها يستطيع أن يتلقى الأرض بيديه، يعني يحافظ على توازنه، بينما اللي ينقلب على ظهره على قفاه يفقد توازنه نهائيا وقد يغمى عليه يضرب في رأسه. وهاي موجودة يدرسوها، يدرسوها بالجري والعدو بالألعاب الأولمبية، في بعض الكتب تدرس هذه الظاهرة وتبينها. لاحظ كيف؟ لأنه اللي انقلب على وجهه يستطيع أن يلتقي الأرض بيده، لكن على الظهر كيف تلتقي الأرض؟ فهنا يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، هاي عبادته، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هناك يقول بالولاية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أجى الشكر هنا مقابل النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالانقلاب صار عن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. وإلا الجماعة ما تركوا لا صلاتهم ولا تركوا الصيام ولا تركوا الحج ولا تركوا شيء، بالعكس كانوا متمسكين بالصلاة أكثر وبأوقات الصلاة أيضا أكثر، بحيث اللي ما يحضر الصلاة كان يهجمون على داره يحرقون بابه. فكيف انقلبتم على أعقابكم؟ الانقلاب صار عن الأصل، الأصل الولاية، صار انقلاب على القفا على الظهر. تفتوا؟ لذلك إذا أردت أن تعيش آمنا يجب أن تخاف الله، خف الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، فإن زعمت، أنا أقرأ لكم حديث الإمام الحسين سلام الله عليه، فإن زعمت أنه لا يراك فقد كفرت، وإن قلت أنه يراك ومع ذلك برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. لأنك أنت أمام واحد إذا ينظر لك تحاول أن تجمع نفسك، ما تعصي أحد، يعني ما تمارس الذنوب أمام العالم، فكيف تمارس الذنب أمام رب العالمين؟ إذن الخوف من الله يجعلني آمنا في الحياة، ما أخاف من أحد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لاحظ، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله يقول لا تخافوا من أحد، إذا أنتم مؤمنين خافوا من الله فقط، واللي يخاف من الله لا تخاف من عنده حبيبي، صح ولا مو صحيح؟ لكن اللي ما يخاف من رب العالمين شوف ماذا يصنع. العزة كذلك. الآن لاحظوا هؤلاء مجموعة من الشبان أو الكهول أو الشيوخ، على روايات أهل البيت أنهم شيوخ، هؤلاء شيوخ سبعة كانوا وزراء، والملك اسمه دقيانوس في دمشق، وهذا الملك كان يعبد الأصنام، وكان لدمشق الشام سور حولها وله بوابة. فالملك ليس فقط يعبد الأصنام دقيانوس، وإنما جعل صنما كبيرا مثل هبل على بوابة دمشق، فيأمر من يدخل دمشق يسجد للصنم ومن يخرج يسجد للصنم، ولا يسمح لأحد إلا أن يسجد للأصنام ولهذا الصنم بالذات. وسجونه مليئة بالأحرار، يقتل يعدم يدمر، إذا واحد ما سجد لهذا الصنم اللي معلق على بوابة دمشق يقتله. الآن عنده سبعة من الوزراء من الشخصيات، هؤلاء آمنوا بالله سبحانه وتعالى لكنهم ما أظهروا إيمانهم، هذا معنى التقية. بعض الناس يقول لك الشيعة يعتقدون بالتقية، والتقية ما أنزل الله بها من سلطان، فكيف تفسر أصحاب الكهف؟ كيف تفسر مؤمن آل فرعون وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه؟ هذا نص يقول لك يكتم إيمانه، هذا مو أنه يستعمل التقية. عمار بن ياسر لما ذكر هبل، ها وذكر هبل وأثنى على أصنامهم، أليست هذه تقية؟ لو كان عمار ما ذكر هبل قتلوا. الله سبحانه وتعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هاي معنى التقية، هاي معنى التقية. يقول لك لا، التقية أنك تظهر خلاف ما تبطن فأنت منافق، لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن. شوف اللطشة واللطخة كيف تجي، يعني ما يفهم الحديث، لأن المنافق يبطن الكفر، المنافق يبطن ويكتم الكفرة في داخله ويظهر الإيمان، وصاحب التقية يبطن الإيمان ويظهر الكفر، ما في فرق؟ ها؟ شوف الفرق الكبير. ولذلك عمار بن ياسر ملئ إيمانا من رأسه إلى أخمص قدمه، هذا المعنى الدقيق. هؤلاء سبعة قرروا أن يخرجوا، خلاص بعد قال انتهى الأمر، تعالوا نخرج. وين نخرج؟ في رحلة صيد، الشرطة موجودين، الجنود موجودين على بوابة دمشق، خرجوا قالوا لهم اسجدوا لهذا الصنم اللي موجود، ولا ما نخليكم تطلعون. إيه ما يخالف نسجد طالعين، استعملوا التقية. فخرجوا قال لا عودة لنا بعد اليوم، لا نريد نساءنا ولا أهلنا ولا أولادنا، يخافون يقولون أولادهم ونساءهم. فخرجوا وإذا بهم سبعة مروا على راعي يرعى غنم ومعه كلب، فتكلموا معه حتى يلتحق معهم، رفض الالتحاق معهم، الكلب أنطقه الله سبحانه وتعالى وتبعهم. شوف الحكمة، لا إله إلا الله. إلى أن وصلوا إلى كهف، دخلوا الكهف وهم يقرؤون دعاء ودموعهم تجري. لاحظ، تعالوا نرتاح، نأخذ راحتنا، نشوف وقتنا، وضعنا، ننام ساعة. الآن بعد الظهر ذولا عايشين في قصور، في ملك، وزراء، شخصيات. نام ساعة، وضعوا رؤوسهم في وسط الكهف وناموا. وإذا الساعة 309 سنين تصير، ملتفت كيف؟ شوف رب العالمين. لاحظوا يا أخوة أن الله سبحانه وتعالى لما يضع يده على شيء يريد أن يبين هذه الحقيقة يظهرها. هم نايمين ساعة 309 سنين، بعدين ما في أحد يوصل إليهم أبدا. الله سبحانه وتعالى حجبهم عن الناس، وإذا وصل إليهم أحد فيهرب منهم ولا يصل إليهم أحد. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم، لأن الشمس إذا ضربتهم يتأثرون، فتزاور الشمس سبحان الله. وإذا غربت الشمس تقرضهم وهم في فجوة، يعني في وسط الكهف. بعدين يبين لك الكلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، لهم هيبة هيبة. لماذا؟ لأنهم خافوا الله، فأخاف الله منهم كل شيء، أي واحد يقترب منهم يخاف منهم. هذا المعنى، اكتبت شلون؟ الآن استيقظوا جماعة، ساعات ما عندهم، شافوا الشمس، فلاحظوا الشمس مالت، يعني هم قبيل الظهر ناموا، الآن الشمس العصر. بس واحد يسأل الثاني كم لبثتم؟ يعني يسأله كم ساعة احنا نايمين؟ فقال واحد من عندهم جماعة قال لبثنا يوما أو بعض يوم، كل واحد قال إما يوم أو بعض يوم، بس حسوا بالجوع يردون يأكلون. طيب يا جماعة أن ترتبوننا واحد من عندكم؟ قال أنا أقوم، أنا واحد، هذا السابع، قال أنا أروح أجيب لكم أكل وأجي. فابعثوا أحدكم بورقكم، هذه الورق هو الفضة يعني الدينار، الورق غير الورق، الورق اللي تكتب عليه، الورق الراء مكسورة يعني مال، الراء مفتوحة يعني ورق تكتب عليه، هاي اللغة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، يروح المدينة، يروح إلى دمشق، فلينظر. تأملوا، شوف دخلوا الكهف، صلاتهم ودعائهم ودموعهم، لاحظ كيف؟ الآن يطلبون طعام ويوصون اللي راح يجيب لهم طعام، الله يطول عمرك جيب لنا طعام حلال وطيب، الطعام اللي تشتريه حلال وطيب. اسمع، يعني يردون هاللقمة هاي اللي يأكلوها لقمة حلال، لأن إذا ما كان يلتفتون للحلال والحرام ما يتوفقون لهذا المنصب العظيم اللي سورة كاملة في القرآن باسمهم، سورة الكهف. لأنهم خافوا الله، لأنهم عرفوا الحلال والحرام، لأنهم اجتنبوا الخبائث وطلبوا الطيبات. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وهذا رزق أيضا. بعدين شوف الرؤية السياسية، مو فقط أنه ناس عاديين، لا، لاحظوا الرؤية السياسية اللي عندهم، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، يبينون أنهم يردون طعام حلال، وبنفس الوقت سياسيين كبار، عقول سياسية، يقول له وليتلطف، هاي الرؤية السياسية، ولا يشعرن بكم أحدا إنهم أن يظهروا عليكم يرجموكم. يعني هناك الإعدام كان بالرجم، اللي ما يسجد للصنم يرجموه، يبينون الظلم في هالكلمة هذه. أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. الآن هذا راح أجا دخل المدينة، سبحان الله هاي الشوارع غير الشوارع، وين أنا كنت؟ يمشي الناس غير الناس. طبعا واحد يعرف دعني أذهب إلى محلتنا، عندنا محلة بهذه مثلا، محلة الشرق، محلة كذا، هالمحلات اللي أعرف ناس فيها، هاي المنطقة، هذا الحي، هاي الدويرة، هاي الديرة، ما أجد فيها. وين كل الوجوه ما أعرفها؟ سبحان الله، وين الوجوه؟ غير وجوه، الناس غير ناس، حتى لباسه متبدل. الآن هو يمشي الناس يصورون هذا جاي مسافر، قال ما علي أذهب أخذ خبز وأرجع بسرعة، هذا مصيبة، الشوارع تغيرت، الدنيا تغيرت، الوجوه تغيرت، يعني هالساعتين احنا نمناها ما الذي حصل فيها؟ هو يقول اجي عند الخباز، فوجد الطابور واقف ياخذون خبز، خباز يخبز، حضر الفلوس اللي بجيبه، حضرهم الشكل، اجى عند الخباز تكلم معه، شاف اللغة مال الخباز تختلف عن لغته، بس في تقارب يعني يفهم بالإشارة وكذا، قال له انا اريد خبز، اعطاه الفلوس. الخباز اخذ، انت عندك كنز، هاي الاموال هذه من ملك دقيونوس قبل 300 سنه، وين انت؟ تعال تعال انا استر عليك واخذك وياي، بس دلني على الكنز هذا. شلون كنز؟ هذه القطعه الواحده الان ملايين سعرها، انت عندك هالفلوس هذه؟ قال عمي اي كنز، احنا هنا من البلد جايين نريد ناخذ خبوز، وهذا الملك مالكم دقيانوس. قال اي دقيانوس؟ دقيانوس صار له 300 سنه متوفى وراح. الان احنا عندنا ملك عادل، ملك مسلم، يعني مو انه الاسلام، مسلم يعني يمشي على دين. ولذلك قيل ان هؤلاء وقعت الفتره التي وقعوا فيها بين عيسى بن مريم، الفترة بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هاي الفترة اللي هي قرابة 500 سنة 700 سنة، أصحاب الكهف بهذه الفترة كانوا وليس أكثر من ذلك. هاي رواية الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، وأهل البيت يبينون هذه الحقيقة. وإذا الخبر انتشر النار في الهشيم، ومر واحد الملك والوزراء كلهم حضروا، قالوا إذن أنتم الفتية الذين نبحث عنكم، أنتم كذا، وهذا رقيم لكم، لوحان من نحاس، أسماءكم موجودة، هذا الملك كتب أسماءكم وكتب عوائلكم وكتب انتماءاتكم، والناس كلها تتحدث عنكم، إذن أنتم السبعة اللي خرجتم من ملك دقيانوس وكذا. هذا شاف المسألة غير مسألة. الآن تعالوا معي. فجاءوا الملك والوزراء والناس والوجهاء والأعيان والسادة والذوات كلهم معه، هذول ربع ينتظروا حتى يجيب لهم أكل مساكين. الآن شوف المصيبة اللي وقعت عليهم، وهي أي مصيبة أروع من هذه؟ سبحانك يا كريم، لا إله إلا الله. فكلما يتقدم أحد إلى بوابة الكهف يتراجع منه، يشوف الكلب باسط ذراعه بالوصيد، وهم في هالحالة لهم هيبة ولهم جلال، فيخافون منهم يتراجعون. هذا قال دعوني أنا أكلمه، فدخل عليهم في الكهف، قالوا له ماذا صنعت؟ دقيانوس أحضرته؟ قال أي دقيانوس، أنتوا صار لكم ساعتين نايمين، اسم الله عليكم، صار لكم 309 سنين مولانا نايمين. 309 سنين؟ قال نعم، 309 سنين الدنيا كلها تغيرت والعالم تغير، ودقيانوس الفرعون اشتعل بجهنم، الآن الملك عادل ويصلي ومسلم ومؤمن بالله، وإلكم لوح رقيم يتألف من لوحين من النحاس، أسماءنا إحنا سبعة بهاللوح وأسماء أهلنا باللوح اللي موجودة. فصاروا يبكون وتوسلوا بالله. هنا إلهام صار عندهم، وهذا الإيمان، وهاي من الأسرار يا حبيبي. يا ربنا لا تجعلنا فتنة لهؤلاء، الآن أرجعنا كما كنا وبعد ذلك تخرجنا يا رب العالمين. إحنا ما نطلب أننا نبقى إلى الآخرة، لا، أنت راح تطلعنا في يوم من الأيام، الآن خروجنا يا إلهنا يا إلهنا. وصاروا يتوسلون بالله سبحانه وتعالى، فأنامهم رب العالمين، لكن هالمرة قبض أرواح. تفت شون؟ دخل الملك والوزراء شو هؤلاء ماتوا، فما الذي صنعوا؟ قالوا ابنوا عليهم بنيانا. شوف العلم، وروح للبقيع شوف الأئمة سلام الله عليهم وقبورهم ما فيها إلا حجار. هذا نص نص بالقرآن. أنتم يا أهل البقيع يا مسؤولين على البقيع، هذا قرآن يقول لكم ابنوا عليهم بنيانا، وذولا أصحاب الكهف لا من أهل البيت، ولا أذهب الله عنهم الرجس ولا طهرهم تطهيرا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. يقول ابنوا عليهم بنيانا، يا ليت يكون بنيان في البقيع على الإمام الحسن روحي فداء، على الإمام زين العابدين، على الإمام الباقر، على الإمام الصادق. حيف والله، حسرة حسرة، وما حد يتكلم أصلا مع الأسف، يعني مع الأسف الشديد. حتى تشوف بعض الملوك اللي هو ينتمي إلى الإمام الحسن يقال له حسني، يروح يزور البقيع وما يسأل المسؤول هناك أو يطلب أو يقول هذا قبر جدي الحسن، تعالوا ابنوا عليه بنيان، حتى هذا ما سمعت من عنده. وإلا راحوا ملوك حسنيين وزاروا، ولكنهم ما عرفوا قدر جدهم الإمام الحسن سلام الله عليه، مع الأسف الشديد أقول. قال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به. قال الذين غلبوا على أمرهم، بنوا البنيان، الآن ذولا مسلمين معهم مؤمنين، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. هذا قبر ومسجد أيضا. وجاءوا بالرقيم، الرقيم يعني المرقوم المكتوب، اللوح، اللوح النحاس الأول والثاني، فعلقوا اللوحين على القبر. صارت زيارة ولا مو زيارة؟ ما تشوفون بالزيارة شنو؟ هذا نص بالقرآن يا حبيبي. يعني يتهموك أنك أنت تزور القبور وتعبد القبور. طيب هاي سورة الكهف، اقرأوها وشوفوا، شوف الكهف ماذا يقول رب العالمين فيه. فلاحظ، وإذا الرقيم هكذا في سلام عليهم بأسمائهم، السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان، السلام عليكم يا أحباء الله، السلام عليكم يا من بذلتم أنفسكم في الحق بإظهار الحق، وبعدين أسماء أهلهم وعشيرتهم، أو يوم انتقالهم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ اتأمل التعبير، كيف الإنسان لما يترك المسألة لرب العالمين يخليها عند الله، الله تبارك وتعالى يضع يده. الآن هؤلاء صدقني نايمين، الآن نايمين، وهذا دليل عظيم أن الله سبحانه وتعالى ضربه للعالم على وجود المعاد والآخرة، وعلى أن المعاد مالنا ليس بالأرواح، الروح تعاد أو الروح تحشر، لا، لأنه أعادهم أرواح وأجساد، فمو بالأرواح مثل ما يقول لك بعض الناس نحن نحشر أرواح، لا 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 أبدا، أنت تحشر، أنت روحك ونفسك وعقلك وجسمك وجسدك، بلا قادرين على أن نسوي بنانة، حتى خطوط أصابع يديك تجي نفسك، ما في مسألة أرواح فقط أرواح، لا. وأكبر دليل على المعاد الجسماني هو أصحاب الكهف، هذا أعظم دليل على وجود المعاد الجسماني وليس الروحي فقط، لأن الله أعادهم أرواح وأجساد. وشلون حفظهم؟ حفظهم. الآن عزير ذاك اللي مر على القرية وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام، هو بدأ يطبخ لغدا وخلى المرقة مالت على النار، والفواكه يمه، والخضرة غاسلها ومحضرها، والخبز يريد يتغدى، اطلع فوجد قرية، هذه قرية كانت موجودة الآن خاوية على عروشها، قال أنى يحيي الله، أنى يحيي الله هذه القرية بعد موتها، أنى يحيي هذه الله بعد موتها، هذا نص الآية. فأماته الله 100 عام، بعدين استيقظ بعد 100 سنة. ملتفتين ولا ما ملتفتين؟ هذا اللي يلتهي ينشغل بالسوق وبالأسهم والبورصات، ومرة واحدة يشوف عزرائيل أمامه وقال يلا لا 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 اطلع 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 وياه، امشي امشي امشي. الله أكبر، فتح عينه اطلع شاف شيء عجيب، وجد المرقة مالته تفور على النار تغلي، والفواكه نفسها التين والعنب كلها موجود، بس الحمار ماله اللي كان مربوط وجده عظام نخرة، فعرف أن هناك سر. الله خاطبه قال يا عزير لبيك اللهم مولاي. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، إما يوم كامل لأن شاف الحمار رايح، قال أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، الآن صار لك 100 سنة بالضبط أنت نايم هنا ميت، صار لك 100 سنة واحتيت، ولكن انظر إلى طعامك لم يتسنه. 100 سنة هاي المرقة تغلي، طيب وين قوانين أرخميدس ونيوتن وكذا؟ تتبخر ما تروح، 100 ثانية تروح، 100 دقيقة ما يبقى منها شيء. 100 سنة هاي المرقة نفسها، و100 سنة هاي الفواكه مالتك نفسها ما تغيرت، لكن انظر إلى حمارك شوف. ألا ننظر إلى العظام كيف ننشزها في لحظة واحدة؟ شاف العظام تكونت كذا كذا كذا، وإذا الحمار وقف، وقف الحمار، أخذ الآن أكل أكلك، بعدك جوعان. أنت لما جلست كنت جائع، فتح عينه شاف نفسه جائع، نفس الجوعة موجودة معه، صار له 100 سنة. يا لطيف، ترك زوجته حامل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عزير طلع من البيت وزوجته حامل وعمره 50 سنة، الآن صار عمره 150 سنة، ابنه اللي إجى عمره 100 سنة، الآن يرجع هو عمره 50 وابنه عمره 100 سنة. أكل وأكل الفواكه وعدل نفسه وكذا وركب على حماره ورجع للبيت، طرق الباب يطلع له واحد شايب الحيطة بيضة، سلام عليكم ورحمة الله. قال له هذا بيت عزير؟ قال نعم نعم. قال أنا عزير. قال ما تقول؟ أرجع أرجع من حيث أتيت، أنا ابن عزير، أنا عمري 100 سنة، أبي ذهب وأنا كنت في بطن أمي جنينا، الآن أنت جاي تقول لي أنا عزير؟ يعني تضحك علي؟ قال والله يا بني أنا والدك عزير، أنت صح عمرك 100 سنة، بس أنا عمري 150 سنة، لكن أنا عمري على 50 سنة، لأن الله أماتني ونومني 100 سنة في قصة كذا وكذا لما مررت على القرية. قال تعال إن أمي أخبرتني أن في بدنك علامة، افتح يمينك. فتح اليمين شاف هشام موجود، قال له خلاص إذن أنت. فدخل وبقى 25 سنة عاش، فصار عمره 75 سنة يوم وفاته، وولده يعني 75 سنة بالطبيعة يعني، وإلا كم سنة عمره؟ 175، فالظاهر 75 سنة عمره، لكن ابنه أكبر من عنده 125 سنة وهو 175 سنة. طيب هذه لماذا الله يذكرها في القرآن الكريم؟ ليش هالقصة؟ يعني حتى نسمعها هالشيء للترفيه؟ لا، هذه لترسيخ العقيدة. ها، ونقص عليك من نبئهم ومن القصص. الله تبارك وتعالى يقول ما نثبت به فؤادك، ثبت به فؤادك. الآن أهل الكهف نايمين، متى يخرجون؟ صدقوني، إذا نحن في عصر الظهور الآن، هؤلاء يخرجون مع الإمام صاحب العصر والزمان. الأخبار عن أهل البيت، يقول في لحظة واحدة بين الركن والمقام وبينما الإمام صاحب العصر والزمان يخطب، إذ 27 رجلا عنده، 15 رجلا من أصحاب موسى من بني إسرائيل، من الذين آمنوا بموسى بن عمران وعرفوا الحق، 15 رجلا منهم، و7 أصحاب الكهف. تأمن كم صاروا، احسبهم عندك، 22، ويوشع بن نون وأبو دجانة وسلمان الفارسي والمقداد ومالك الأشتر، هذا عددهم موجود بأسمائهم لحظة واحدة في أثناء خطاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والعالم يشاهدهم في شرق الأرض وغربها، وأسماءهم تطلع والإمام يبين يقول هؤلاء أصحاب الكهف، وهؤلاء 15 رجلا من أصحاب من قوم موسى من الذين عرفوا الحق وبه يعدلون، وهذا يوشع بن نون، وهذا أبو دجان الأنصاري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سلمان الفارسي، وهذا المقداد، وهذا مالك الأشتر. هذول يكونون عند الإمام ضمن 313 العدد اللي موجود. فهمتم كيف أحبابي؟ ف فالعالم كله راح يشاهدهم. لماذا؟ لتأكيد العقيدة والولاية، وأن الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيدي المؤمنين، وأن الانتصار للحق، ولا تسمح لليأس أن يتسرب إلى قلبك، ولا تسمح للإحباط أن يستولي عليك، ولا تسمح للقلق أن ينخر قلب الإنسان أبدا. نحن دائما نعلم أننا متفائلون، وأن الجولة للحق، وأن المستقبل للصدق وللإيمان وللحق، والعالم مقبل على أيام كلها نور، والله العظيم كلها نور، ولا يبقى إلا الحق. لذلك لما يجون بني أمية يقتلون الإمام الحسين سلام الله عليه، ويقررون يخفون اسم الحسين حتى اسمه ما يذيعوا، يقولون خارجي، هذا رأس الخارجي. تشوف الرأس يقرأ هذه الآية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. زيد بن أرقم يقول: قلت له رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله. الآن وين؟ هكذا والقافلة أو الركب خرج من الكوفة متجه إلى الشام، يطلع ومع هذا الركب نساء حرائر بيت الوحي، مع هذا الركب بنات الحسين. وأنا إن شاء الله كان بيودي أني أتحدث ليلة حقيقة عن بنات سيد الشهداء، لأني ما متحدث عن هذا الموضوع، إذا الله وفقني أتحدث عنهم. بنات الحسين: السيدة سكينة سلام الله عليها، السيدة فاطمة الكبرى سلام الله عليها، اللي تزوجها الحسن ابن الحسن أو عبد الله ابن الحسن، السيدة فاطمة الصغرى، السيدة عاتكة، السيدة خولة التي قبرها الآن في بعلبك وقعت من القافلة وماتت، وهذه أكبر من رقية بسنة واحدة. السيدة رقية هذه السبية اللي قلت لكم اذكروا بني أمية واكتبوا في تاريخهم أن في تاريخهم سبية عمرها 3 سنوات، سبوها من الكوفة إلى الشام. والإمام زين العابدين يبين هذا المعنى، والإمام صاحب العصر والزمان في زيارة الناحية المقدسة يقول: وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا بالحديد فوق أقتاب المطيات. الآن وين ماخذيهم؟ شوف الركب، أنا أخذك مع الركب، أنت بس تتأمل الركب هكذا كيف حامليهم. رأس الإمام الحسين في صندوق، إذا وصلوا إلى منزل يخرجون الرأس من الصندوق يجعلونه على الرمح. لذلك في كل مكان تشوف مرقد ومقام رأس الإمام الحسين، في عسقلان مرقد ومقام رأس سيدنا الحسين على تعبيرهم، ها في بعلبك كذلك، في النجف كذلك، في مسجد الحنانة بظهر الكوفة هناك مقام لرأس الحسين، في المدينة مقام لرأس الحسين، في عسقلان مقام لرأس الحسين، في حلب مقام لرأس الحسين، في القاهرة مقام لرأس الحسين، في فلسطين مقام لرأس الحسين، في الجامع الأموي في الشام مقام لرأس الحسين. الله أكبر، ما الذي جرى؟ هذا الحسين الذي كان يحمله رسول الله على صدره هكذا رأسه يطاف به من بلد إلى بلد؟ أخرجوهم من الكوفة، الطريق اللي أخذوا الجادة الطريق الأعظم، ولكن كانوا خائفين من الناس، فكان يحاولون أن يلتفوا بطرق ملتوية. خرجوا من الكوفة إلى تكريت، تكريت هاي اللي موجودة، مروا على تكريت، ففي تكريت أخبروا عاملها هناك أن معنا رأس خارجي وإحنا جايين وكذا شيء. بعض الناس علموا من الموالين بالقضية فما سمحوا لهم أن يدخلوا تكريت، لذلك نصبوا له مقاما هناك. ومن تكريت خرجوا إلى الموصل، وفي الموصل كذلك الرايات والناس والعالم، وظهر أناس آخرون قاتلوهم فهربوا منهم. انت تصور المسيرة هاي، مسيرة أهل البيت والسبايا، ومن الموصل إلى نصيبين، ومن نصيبين أيضا، في نصيبين أغلقوا بواب، لأن البلدان كان لها سور فأغلقوا بوابة نصيبين عليهم، فكانوا خارج نصيبين. وهناك أيضا قطرت قطرة من دم الإمام الحسين سلام الله عليه على صخرة في أكثر من مكان هذه الرواية، وبني مسجد اسمه مشهد النقطة. وخرجوا من هناك إلى حماة ومن حماه إلى حمص ومن حمص إلى بعلبك، وهاي خولة وقعت هناك في بعلبك. وبعدين أخذوا الطريق الآخر طريق الجزيرة حتى دخلوا حلب، حلب إلى أن وصلوا إلى جبل الجوشن، وكان هذا جبل الجوشن يجود بالنحاس، فلما جاءوا بالسبايا عليه من ذاك اليوم حتى هذا الحموي في معجم البلدان يذكر هذه الحقيقة، يقول جبل الجوشن كان معروف أنه يجود بالنحاس الكثير، فلما ألقي عليه سبايا أهل البيت قطع من ذلك، انقطع وجمد ولم يعطي نحاسا أبدا. وإحدى زوجات الإمام الحسين أسقطت جنينها على هذا الجبل، وهو المحسن عمره 6 أشهر، امرأة حامل عمرها 6 أشهر ومسبية، كيف يكون وضعها؟ فلذلك الإمام زين العابدين سمى السقط، سماه المحسن أو المحسن، يسموه الشيخ محسن. الآن تروح إلى حلب تجد الصخرة التي عليها دم الحسين وقبر المحسن، روحي له الفداء، تروح تسلم عليه وتزوره، تلاحظ وتشوف الإمام الحسين وتقول له سيدي هذه أبنائك هنا، هذه رقية بأي مكان، رأسك بأي مكان، هذا السقط بأي مكان، جسدك بأي مكان، روحي فداء لتراب أقدامك. حتى أقبلوا بهم إلى الشام، فدخلوا الشام. الآن منه سهل بن سعد يقول دخلت الشام فرأيتها مدينة مضطردة الأنهار كثيفة الأشجار، عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، علقوا الستور، قلت سبحان الله آل أهل الشام عيد لا نعرفه. قالوا يا شيخ نراك غريبا. قلت أنا سهل بن سعد، رأيت جماعة جالسين يبكون. قلت أنا سهل بن سعد ممن رأى محمدا وسمع حديثه. قالوا يا سهل ما عجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها؟ قلت ولم؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. فقلت وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون، من أي باب يدخلون؟ فأشاروا إلى باب الساعات. وتعرفون هنا حبيبي أخروهم 3 أيام أهل البيت. في حلب تأخروا لأن كان هناك دير فيه راهب نصراني، لما أخرج الرأس من الصندوق هذا الراهب رأى نور إلى عنان السماء، سألهم من أنتم؟ قالوا نحن أصحاب ابن زياد. قالوا هذا رأس من؟ قالوا هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب، الحسين بن فاطمة بنت رسول الله. قال هذا رأس ابن بنت نبيكم، بئس القوم أنتم، والله لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا. ثم عند 10,000 دينار وجواهر ودرر تأخذونها وتعطون الرأس يكون عندي تمام الليلة. جلس يبكي الليل كله، هنيئا لك. بعدين هومت عيناه وإذا يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، الأنبياء، إبراهيم الخليل، آدم، نوح، موسى، عيسى، زكريا، يحيى، كلهم يمشون مع رسول الله. لكن لاحظ مع رسول الله امرأة غارقة في حجابها وتمشي مع النبي، ورسول الله واضع يده على خاصرتها، تقوم وتقع، تقوم وتقع، إلى أن وصلت إلى الرأس، حملته بيديها، بني نور عيني ذبحوك قتلوك عطشانا. يقول هو هالشكل انتفه من النوم والتفت إليهم وقال للرأس يا رأس لا أملك إلا نفسي، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله وأبوك علي ولي الله وأنك ولي الله وابن ولي. وخرج من الدير وما فيه وصار يخدم أهل البيت عليهم السلام. هنا أيضا في قصة بس بعدين أذكر لكم إياها لأن هاي تأخذ وقت، قصة المرأة التي جاءت بالطعام هنا في هذا الدير وقدمته إلى أطفال الحسين، فالحوراء زينب سألتها هذا الطعام شنو؟ أنا أنقل لك القصة بعدين، بس هذا المختصر، هذا الطعام هدية ولا صدقة ولا نحن حرام علينا الصدقة؟ قالت لها أخي هذا طعام نذر باسم الحسين، الإمام الحسين. حوراء زينب صارت تبكي، منين تعرفين الحسين أنت؟ قالت أنا كنت صغيرة عمر 8 سنين مرضت، حملني أبي إلى المدينة المنورة إلى بيت النبي، ودخل المسجد وعرضني على رسول الله وقال يا رسول الله هذه بنتي الوحيدة أريد شفائها منك. فالرسول دعا بولده الحسين وكان له من العمر 6 سنوات ذلك اليوم، فالحسين وضع يده على بدني من وراء الثوب ف فأحسست بصحتي وعافيتي، فقال أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بماذا أجازي الحسين؟ ما هو الجزاء للحسين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي: قال سوف يمر عليكم سبي في منطقتكم بالشام، سبايا يمرون عليكم، اصنعوا لهم طعام باسم الإمام الحسين. الآن صار الحادثة أكثر من 50 سنة، تحكي الزينب تقولها: ما مر علينا سبايا بهالمكان إلا أنتم. فالحوراء زينب انفجرت بالبكاء، أهل البيت. تعرفين الحسين إذا شفتي أنت ممكن تلقين نظرة عليه، والله ما تغيب ملامحة عن قلبي تقول لها، قالت: انظري إلى هذا الرمح، انظري إلى هذا الرأس، يا سلاب تاج حسين. قل له: وين لباس؟ يقولها: التاج شلت بي، هذا على الرمح راسه. فلذلك أوقفوهم 3 أيام على باب دمشق، يطلع شيخ كبير من المسجد يقول للإمام زين العابدين: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأراح البلاد من رجالكم، وشتمه. الإمام السجاد قال: هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل عرفت هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ قال الشيخ: نعم. قال: نحن أولئك القربة. فهل عرفت قوله تعالى: وآت ذي القربة حقه؟ قال: نعم. قال: نحن هم. قال: فهل قرأت قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال الشيخ: نعم، قد قرأت ذلك. قال: نحن أهل البيت الذين يذهب الله عنهم الرجس. فبقى الشيخ ساكتا نادما ما يعرف. قال: سيدي بالله عليك، أنتم هم؟ قال: إي والله، إنا لنحن هم، من غير شك وحق جدنا رسول الله. الآن هذا سهل بن سعد يقول: أنا قلبي خلص بعد ما أتحمل، وقفت وإذا الرايات يتلو بعضها بعضا، وإذا برجل يحمل لواء منزوع السنان عليه رأس أشبه الناس برسول الله، والريح تلاعب كريمته ولحيته، يقرأ القرآن، وإذا جواري على النياق على المحامل، الأطفال هكذا الغبار على وجوههم، شفاههم ذابلة من الجوع، يقول: سهل دنوت من أولاهن، من وحدة من الجواري، قلت: يا جارية من أنت؟ قالت: أنا سكينة بنت الحسين. قلت لها: سيدتي، أنا سهل بن سعد ممن رأى جدك وسمع حديثه، ألك حاجة؟ قالت: يا سهل، قل لصاحب هذا الرأس يخرج الرأس من أوساط المحامل حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله، والله شمال الناس تتفرج علينا وعمت عينا ليدير العين لينا ويغسل قال لنغايب ولينا وراس على الرمح يبرى النساوين. في مجلس يزيد بن معاوية قام رجل شامي يطلب فاطمة بنت الحسين تكون خادمة عنده. تقول فاطمة: خفت ولذت بأطراف ثياب عمتي زينب، وكانت عمتي تعلم أن ذلك لا يكون، فقالت له: ما كان ذلك لك ولا لأميرك هذا الجالس. فقال يزيد بن معاوية: إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت: إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال لها: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت: بدين الله ودين أبي وأخي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. فقال لها يزيد: إياي تستقبلين بهذا الكلام يا عدوة الله؟ الحوراء زينب رق قلبها هنا، لأن ما حد شاتمها لتلك الساعة إلا هذا، لذلك تمنت حضور أبو فاضل يحضر عندها. تقول: أتمنى يا ابن أبو سفيان 7 القنطرة موجود ويشوفك قبل اليوم تضرب رأس أخوي بعود. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. يعقوب النبي أخر الاستغفار إلى سحر ليلة الجمعة لأن الله لا يرد دعوة أحد قط. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي 3 مرات يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصفيك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسولك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك
والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.